بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والاه، أما بعد، ففي هذا اليوم الاثنين الخامس من الشهر السادس سنة 37 و400 ألف، معنا إتمام للمجلس السابق في شرح سلم الوصول، وكان الحديث متصلا في ذكر أمهات المؤمنين وزوجات النبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهن أجمعين. ذكرنا في المجلس الأول ما يتعلق بأخبار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد القرشية الأسدية التي هي سيدة نساء العالمين، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة وبقيت عنده حتى أكرمه الله جل وعلا بالرسالة، وكانت له وزير صدق لم يتزوج عليها حتى ماتت، وأنجبت له جميع أبنائه إلا إبراهيم، وماتت قبل الهجرة بثلاث سنين. ثم تزوج بعدها سودة بنت زمعة القرشية رضي الله عنها وأرضاها، وتوفيت في آخر زمان عمر بن الخطاب، وقيل سنة 54 وقيل غير ذلك، وكانت امرأة عابدة زاهدة رضي الله عنها وأرضاها. ثم ذكرنا في المجلس الثاني شيئا من سيرة أم عبد الله أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يتزوج بكرا غيرها، وكانت أحب الخلق إليه، ونزل عذرها من السماء، وقد اتفقت الأمة على كفر قاذفها، وهي أفقه نسائه وأعلمهن، بل أفقه نساء الأمة على الإطلاق، وكان الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرجعون إلى قولها ويستفتونها. توفيت رضي الله عنها سنة 57 وقيل غير ذلك، ودفنت بالبقيع. نذكر في هذا الدرس على جهة الإيجاز شيئا وطرفا من سيرة البقية من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ونقرأ شيئا مما جاء في فضائلهن وأخبارهن. فنقول: بعد عائشة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم الصوامة القوامة حفصة بنت عمر بن الخطاب، وكان ذلك سنة 3 من الهجرة، وتوفيت سنة 41 وقيل سنة 45، وهي ابنة الفاروق، وكانت امرأة صوامة قوامة، وكانت قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت عند خنيس بن حذافة السهمي المهاجر البدري، وخنيس صاحب الهجرتين هاجر إلى الحبشة وهاجر إلى المدينة، ثم شارك مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر ويوم أحد، وفي يوم أحد توفي رضي الله عنه، وقيل توفي بعد بدر. فلما مات عنها زوجها تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان عمر رضي الله عنه لما مات زوجها زوج حفصة ابنته وحزنت عليه حزنا شديدا حزن لحزن ابنته وأراد أن يواسيها فعرض حفصة على أبي بكر قال له هل لك في حفصة يا أبا بكر فسكت أبو بكر ولم يرد عليه فعرضها على عثمان فاعتذر فكان عمر يجد في نفسه من أبي بكر كأنه يقول عرضت عليه حفصة فلم يرد عليه ثم خطبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجاء أبو بكر إلى عمر فأخبره وقال إني كنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها فلم أكن لأفشي سر رسول الله فهذا هو الشيء الذي منعني أن أرد عليك ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها صورة عظيمة من صور التآخي والتواد والتحاب أبو بكر يعتذر لعمر ويبين له العذر حتى لا يبقى شيء في نفسه أكرم الله جل وعلا حفصة فجعلها من أمهات المؤمنين وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قريبا من أصحابه يحزن لحزنهم ويألم لألمهم وكان عليه الصلاة والسلام يشعر بأحزانهم فأراد أن يتزوج حفصة إكراما لها فهي زوجة المجاهد المهاجر الصابر الشهيد رضي الله عنها وأرضاه وهي قبل ذلك ابنة وزيره الفاروق عمر رضي الله عنه وقد جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأيام طلقها فدخل عليها عمر وهي تبكي فقال ما يبكيك أطلقك رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب على ابنته غضبا شديدا وقال والله لئن كان طلقك لا كلمتك كلمة أبدا ولكن هذه المرأة كانت ذا علاقة مع الله نزل جبريل بخبرها فأتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إنك طلقت حفصة وإن الله يأمرك أن تراجعها فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة فهذا من أعظم ما ورد في الفضائل في فضل حفصة بنت عمر رضي الله عنه رضي الله عنها وعنه وعن جميع الصحابة امرأة صوامة قوامة قائمة بحق الله ينزل جبريل بخبرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة عظيمة ما بين السماء والأرض بأمر من الله مخاطبا رسول الله راجعها إنها امرأة صوامة قوامة ما أعظم العلاقة مع الله سبحانه وتعالى إذا صدق الإنسان في علاقته مع الله فالله يدافع عنه والله سبحانه وتعالى يحفظه ويكلأه بالرعاية والعناية إذا صدق في علاقته مع الله صلح له كل الأمر طلقها النبي صلى الله عليه وسلم فبكت وغضب عليها أبوها والله سبحانه وتعالى حافظ لها. ثم تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد حفصة زينب بنت خزيمة الهلالية، وكانت تعرف عند الناس بأم المساكين لكثرة إطعامها المساكين ورحمتها بهم ورقتها عليهم. وكانت قبل ذلك عند الطفيل ابن الحارث ابن عبد المطلب فطلقه، وقيل كانت عند غيره، وقيل تزوجها عبيدة ابن الحارث فقتل ببدر شهيدا. وهذه المرأة زينب بنت خزيمة هي أخت لأم المؤمنين ميمونة بنت الحارث، أختها من الأم. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد زواجه من حفصة، فمكثت عنده أشهرا يسيرة ثم ماتت رضي الله عنها. قيل تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمكثت عنده 8 أشهر وتوفيت في شهر ربيع الأول، ولم يمت من أزواجه في حياته غيرها وغير خديجة بنت خويلد. وقيل إن عمرها كان نحو 30 عاما عندما توفيت، وقيل غير ذلك. سيرتها يسيرة، ولكن يكفي في جلالة قدرها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات عنها زوجها عبيدة الشهيد تزوجها صلى الله عليه وآله وسلم ثم ماتت وهي عنده، فهي من أمهات المؤمنين رضي الله عنها. ولا يقول قائل كيف يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أختين، لأنها أخت ميمونة. والجواب أنها لما مات لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم متزوجا على ميمونة. ميمونة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر ما من تزوج من النساء. ثم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعد زينب بأم سلمة، واسمها هند بنت أبي أمية، قرشية من بني مخزوم، وكانت موصوفة بالعقل ورجاحة الرأي، وهي المرأة المهاجرة زوجة الشهيد المهاجر. هاجرت إلى الحبشة مع زوجها أبي سلمة، وزوجها أبو سلمة اسمه عبد الله ابن عبد الأسد، وهو أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم. أسلم وكان من أوائل من أسلم، ولما مات ترك من النساء زينب، ترك من الأبناء زينب وسلمة وعمر ودرة، فحزنت عليه زوجته أم سلمة حزنا شديدا. وقد مر معنا في درس بلوغ المرام أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر وفاته وأغمض عينيه ودعا له صلى الله عليه وسلم. لما مات أبو سلمة قالت أم سلمة ما أمرها الله ورسوله به من الدعاء، قالت اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قبل أن تقول أم سلمة هذه الكلمات خطر في بالها وقالت: من يكون خير من أبي سلمة؟ وهذا يدل على حسن معاملة أبي سلمة لزوجه وحسن رعايته لها، حتى إنها ظنت أنه لا يمكن أن يوجد أحد مثله في طيبه وحسن معاملته ورفقه وتلطفه، ولكنها كانت موقنة بوعد الله ورسوله فقالت هذا الدعاء: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فتقدم بعد ذلك لخطبتها ثلاثة هم خير من أبي سلمة وهم أفضل من أبي سلمة. تقدم لخطبتها أبو بكر الصديق، ثم تقدم لخطبتها عمر فردت أبا بكر، ثم ردت عمر، ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: مرحبا برسول الله. ولكنها اعتذرت وقالت: يا رسول الله، إني امرأة غيرة، يعني شديدة الغيرة، وإني مصبية، يعني عندي أبناء، وتخشى أن يشغل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبنائه، وليس أحد من أوليائي حاضر. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما قولك إني مصبية فإن الله يكفيك صبيانك، وأما الغيرة فإني أدعو الله أن يذهب غيرتك، وأما الأولياء فليس أحد منهم إلا سيرضاني. ثم زوجها ابنها، وقيل زوجها عمر بن الخطاب لأنه كان ابن عمها وكان قريبا لها. وأخبار أم سلمة رضي الله عنها كثيرة، وفضائلها ومناقبها عديدة. ماتت رضي الله عنها سنة 61، وقال أهل العلم هي آخر نسائه موتاً عليه الصلاة والسلام، آخر من توفي من زوجاته هي أم سلمة. وبعد أن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة، تزوج جويرية بنت الحارث، وهي من بني المصطلق. جاءته هذه المرأة بعد أن غزا النبي صلى الله عليه وسلم قومها، فكان في إسلامها خير كثير، جاءت جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار المصطلقية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت قد وقعت في الأسر، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليها الزواج والعتق، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما علم الصحابة بذلك قالوا: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيدينا، فأعتقوا كل من كان تحت أيديهم من قبيلة جويرية، وأسلم قومها بزواج النبي صلى الله عليه وسلم بها. وكانت معروفة بالعبادة، دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. وخرج من عندها يوما بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، صلت الفجر ومكثت تذكر الله سبحانه وتعالى. توفيت رضي الله عنها سنة 56. وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ابنة عمته زينب بنت جحش وأمها أميمة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن خصائصها رضي الله عنها أن الله تعالى كان هو وليها الذي زوجها برسول الله، فإن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يتزوجها. وقد كانت رضي الله عنها قبل ذلك كان قد زوجها النبي صلى الله عليه وسلم بزيد بن حارثة، وكان يعرف بزيد بن محمد بالتبني، ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتبني. وكانت العرب تعتقد أن الابن بالتبني له حكم الابن من الصلب، فامرأته امرأة تعتبر محرما لهذا الأب، فأراد الله جل وعلا أن يبطل هذا الاعتقاد، فطلق زيد بن حارثة، طلق زيد، وقع بينهما ما وقع بأمر الله فطلقه. فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتزوج زينب بنت جحش حتى يعلم الناس إبطال هذا الاعتقاد. وأنزل الله في ذلك الآيات: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك. الرسول كان يصلح بين زيد وبين زينب فيقول لزيد: أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، لأن الله أمره أن يتزوج زينب بعد طلاق زيد لها. قال الله: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. الآية 37 من سورة الأحزاب، وعند تفسير العلماء لها ستجدون الأخبار الواردة في هذه المسألة. ولهذا زينب كانت تفتخر وتقول: زوجكن أولياؤكن وزوجني الله من فوق سبع طباق. فرضي الله عنها وأرضاها. كانت زينب بنت جحش امرأة صالحة صوامة قوامة، وكانت كثيرة الصدقة، وكانت صناعة اليد، تدبغ وتخرز وتتصدق بكل ذلك على المساكين. وسيأتي في فضائلها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشار إلى فضلها يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا. تقول عائشة رضي الله عنها لما سمعنا هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم: فكنا يتطاولن أيتهن أطول يدا، يعني كانوا يظنون أن المقصود بطول اليد الأمر الحسي. فلما ماتت زينب، وهي أول من مات بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته، قال: فكانت أطولنا يدا زينب، لأنها كانت تعمل بيدها وتصدق بما تعمل به. وتقول عائشة رضي الله عنها: ولم أكن رأيت امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي يتصدق به ويتقرب به إلى الله، ما عدا سورة من حاد كانت فيها تسرع منها الفيئة. هذه عائشة رضي الله عنها تمدح وتثني على زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، مع أنها كانت ضرة لها تساميها في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة واسمها رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب الأموية، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ببلاد الحبشة، وأصدقها النجاشي، أصدقها النجاشي دفع لها الصداق نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصحاب السيرة يقولون كانت أم حبيبة قد هاجرت إلى الحبشة مع زوجها عبيد الله أو عبيد الله بن جحش، واختلف العلماء في عبيد الله بن جحش، فقيل إنه مات بأرض الحبشة، مات على الإسلام، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يواسيها فتزوجها. وقال بعض أهل السيرة إن عبيد الله بن جحش لما وصل إلى الحبشة تنصر واعتنق الدين النصراني ومات على ذلك مرتدا. والحقيقة أن هذا الكلام ليس له إسناد صحيح، بل الروايات الأصح تدل على أنه مات مسلما وأنه لم يمت نصرانيا. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بوفاة زوجها أرسل من طرفه عمرو بن أمية إلى النجاشي ليخطبها له، فزوجها إياه بصفته وكيلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فوكلت أم حبيبة خالد بن سعيد ابن عمها، وبعث بها النجاشي إلى المدينة مع شرحبيل بن حسنة رضي الله عنه، وكان ذلك سنة 70. ولما بلغ هذا الأمر إلى أبي سفيان والدها وكان من المشركين في ذلك الحين، بارك هذا الزواج لأنه يعلم مكانة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم واساها بهذا الزواج. ثم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي بن أخطب سيد بني النضير من اليهود، وهي من ولد هارون ابن عمران أخي موسى عليهما الصلاة والسلام، فهي ابنة نبي وزوجة نبي، وكانت من أجمل نساء العالمين. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صداقا لها، جعل عتقها صداقا لها رضي الله عنها وأرضاها. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربما خرج معها من معتكفه ليقلبها إلى بيتها ويذهب معها رضي الله عنها وأرضاها. توفيت رضي الله عنها سنة 50، وقيل سنة 52، وكانت معروفة بكثرة التصدق والإنفاق رضي الله عنها. ثم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث الهلالية، وهي آخر من تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم. تزوجها بمكة سنة 70 بعد أن حل من عمرة القضاء، وماتت رضي الله عنها سنة 51، وقبرها بمكان يقال له سرف. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان وماتت في ذلك المكان رضي الله عنها. وميمونة بنت الحارث هي أخت أم الفضل بنت الحارث زوجة العباس. ميمونة لها أخوات، العباس بن عبد المطلب تزوج أختها أم الفضل، وحمزة بن عبد المطلب تزوج سلمى بنت الحارث وهي أخت ميمونة من أمها، وجعفر الطيار تزوج أسماء بنت عميس وهي أختها من أمها، وكان هؤلاء الأخوات على منزلة عظيمة من العمل والإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأخوات الأربع مؤمنات، ميمونة وأم الفضل وسلمى امرأة حمزة وأسماء بنت عميس، شهد لهن النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان. وميمونة هي خالة عبد الله بن عباس وخالة خالد بن الوليد سيف الله المسلول، وهي خالة محمد بن أبي بكر وخالة عبد الله بن جعفر. عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد ومحمد بن أبي بكر وعبد الله بن جعفر أبناء خالة، ومحمد بن أبي بكر وعبد الله بن جعفر أخوان من الأم. عبد الله بن عباس أمه أم الفضل، وخالد بن الوليد أمه أختها، ومحمد بن أبي بكر وعبد الله بن جعفر أمهما أسماء بنت عميس، لأن أسماء تزوجت جعفر فلما قتل تزوجت بعده أبا بكر، فلما مات تزوجت بعده علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. هذه نبذة مختصرة حقيقة عن هذا البيت الطاهر المؤمن، وعن هؤلاء النسوة اللاتي اختارهن الله جل وعلا ليكن زوجات لسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمقصود من هذه الترجمة المختصرة أن نلفت الانتباه إلى منزلة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ونستحث هممنا على القراءة في سيرهن والتعرف على أحوالهن، وأن نقرأ مثل هذه السير على أبنائنا وبناتنا وفي بيوتنا، وأن نفخر بهؤلاء النسوة الكريمات الجليلات رضي الله عنهن أجمعين، وأن نحذر من كل من يتنقص أحدا منهن أو يتنقص أحدا من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو الحال عند الرافضة الذين يحرفون التاريخ ويحرفون السير. لم يسلم منهم حتى البيت النبوي لم يسلم من تحريفه، حتى بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسلمن من الطعن فيهن من قبل هؤلاء الرافضة. نقرأ في السيرة عند الرافضة فيقولون: النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له من البنات إلا فاطمة، يقولون: أما زينب وأم كلثوم ورقية فهؤلاء بنات خديجة وليسوا بنات رسول الله، بنات خديجة من أزواج آخرين. تحريف للتاريخ ومسخ للسيرة. ولم تنجب فاطمة، يقول إلا الحسن والحسين. المهم تخريفات يجب علينا أن نحذر من القراءة في مثل هذه الكتب التي هي لا تؤتمن، إنما نقرأ في تراجم العلماء والكتب الموثوقة لنأخذ السيرة الصحيحة النقية، وهي بفضل الله متوفرة في كتب شتى. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يجعلنا ممن قال الله عز وجل فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم والحمد لله رب العالمين.